بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعض المسائل التي تتعلق بمتابعة المؤذن، يسأل يقول: بماذا نرد على من قال بأن أذان الفاسق لا يجزئ لأن خبره لا يقبل؟ كان مر معنا أن أذان الفاسق يعتبر مجزئا، واختار بعض العلماء منهم شيخ الإسلام أنه لا يجزئ لأن خبره لا يقبل. كنا أمس في بعض المكاتب في عدن رأينا رسالة اشتريناها: حكم أذان الفاسق وإمامه، وهل يجزئ ذلك؟ وفصل فيها، قرأت المسألة بعضها، فصل نقل الاتفاق على أن أذان الفاسق إذا كان لا يوجد في البلد غيره وهو الذي يعتمد الناس عليه لا يجزئ، قال: وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في من كان يؤذن مع غيره أو بعد غيره فهذا يجزئ، لأننا لم نعتمد على خبره بل اعتمدنا على إعلام غيره وهو كان متابعا لغيره فيجزئ. وعزى هذا الاتفاق إلى بعض كتب الفقه، نقل اتفاق أهل العلم على أن أذان الفاسق إذا كان ليس في البلد غيره وكان هو المؤذن الذي يعتمد الناس عليه في عباداتهم أنه لا يجزئ بلا خلاف، وإذا كان متابعا لغيره فإن ذلك يجزئ. يضاف إن شاء الله تنبه عن المسألة التي سبقت معنا قبل، وهو بحث لابس طيب لعبد الرحمن بن سعد الشتري. ما أدري هل هو ولد الشيخ سعد الشكري، من يعرف؟ له بعض البحوث، له رد على الرافضة مشهور منشور الشيعة الاثنى عشرية عقائدهم في سؤال وجواب، وله أيضا هذه الرسالة عبد الرحمن بن سعد، يعني الشيخ سعد صغير، يعني ما يمكن يكون معه ولد قد هو مؤلف. لا ليس بكبير، هو معروف. يقول هذا السائل: البعض قد يتأخر عن الدرس ويأتي من خارج المسجد، أيهما أولى، أن يقعد في الحلقة أو يصلي ركعتين؟ استعاذ، يصلي ركعتين ثم ماذا؟ ثم يقعد في الحلقة. تحية المسجد واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. إذا خرج لأمر ورجع وقد كان في المسجد، ظاهر الحديث أن صلاة المسجد على من جاء من خارج، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد، فظاهر أنه من جاء ولم يكن في المسجد. ها؟ يعني ما كان ينقل عنه أنهم يصلون. ظاهر الحديث أنه إذا جاء، فإذا جاء من خارج يصدق عليه الحديث، فإذا كان في المسجد وخرج لحاجة وجلس إن شاء الله ما عليه شيء. لا تجب عليه، بظاهر الحديث أنه إذا جاء. وأيضا قال الشيخ العثيمين هذا أنه إذا كان في المسجد وخرج لشيء ورجع لا تجب عليه. ظاهر الحديث هذا أنه إذا جاء إلى المسجد ولم يكن فيه ما عليه إن شاء الله. بس قل: ما موقفك حيث يقال إن أهل السنة في الشمال لم يقوموا بالحرب ضد الرافضة؟ أنا أنصح الأخوة أولا أنهم لا يشغلون أنفسهم بمثل هذا القيل والقال، يقبلون على طلب العلم، وهذا ما فيه فائدة. وأهل السنة شيء واحد، سواء في الشمال أو الجنوب، سواء في بلاد العرب أو العجم، أهل السنة شيء واحد. بل هذا الواجب على المسلمين جميعا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبالأخص أهل السنة، قد جاء عن أيوب بن أبي تميم السختياني أنه كان يقول: إني لأسمع بالرجل من أهل السنة يموت في المشرق أو المغرب كأن عضوا من أعضاء سقط. فأهل السنة شيء واحد، تجمعهم عقيدة، يجمعهم الدين، تجمعهم صلة العلم التي بينهم. ومسألة حرب الرافضة، من كان متمكنا من القتال وقادر على قتالهم في أي مكان فهو يلام على ترك قتالهم وتمكين رقاب المسلمين من أو تمكينهم من رقاب المسلمين. إذا كان عندهم القدرة والناس يسعون للقتال وهم يقدلون الناس، فهؤلاء مخطئون ملامون، وإن كانوا استضعفوا فالله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء. يصبرون حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، مع أن الشيخ حفظه الله قد أفتاهم بماذا؟ ها؟ بالخروج. قال أنصح إخواني الذين في المناطق الشمالية إن لم يستطيعوا يقيموا دينهم يخرجون، يخرجون ولا يبقى مستضعف تحت ذمة الحوثي ورحمة الحوثي، وإذا لم يجد وحصل له ضيق وكان في خروجه مشقة وضيق وصبر حتى يحكم الله سبحانه وتعالى ويفرج عنهم. وكما سمعت لا ينبغي الإنسان يكون مشغولا بكلمة قيلت الخطأ خطأ، ولا ينبغي الإنسان يكون مشغولا به. طيب نواصل نقرأ، نقرأ شيئا من أحكام الأذان. لازلنا نقرأ في ترديد الأذان ومتابعة المؤذن. قل لمن الذي يستحب له أن يتابع المؤذن؟ السامع. وأما المؤذن فهل يتابع نفسه؟ فلا يتابع نفسه. طيب أيضا مما يستحب في متابعة المؤذن أنه إذا فرغ من متابعة المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سألوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فيستحب بعد القول مثل ما يقول المؤذن أن السامع إذا فرغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن ما يصلي به على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وجاء في بعضها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الصلاة هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في حديث كعب بن عجرة وغيره حين سألوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستحب له أن يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال حلت له شفاعتي. فبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستحب له سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء فيه بعض زيادات ضعيفة كزيادة إنك لا تخلف الميعاد، بعثه مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة شاذة، وبعضهم يجعل مكانها يا أرحم الراحمين، وبعثه مقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، وهذا أيضا ليس لها أصل. وبعضهم يزيد بعد قوله آت محمدا الوسيلة والفضيلة يقول وابعثه الدرجة العالية الرفيعة، الدرجة العالية الرفيعة، وهذه الزيادة قال الصحابي رحمه الله لا أصل لها في كتب السنة المعتمدة. يقال كذا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أربع جمل. فمن سأل الشفاعة فمن سأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعته يوم القيامة. بعد ذلك له أن يدعو بما شاء، فالدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فيدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. بقي من ألفاظ الأذان التي كان حقها قبل في ألفاظ الأذان تأخرت، ها؟ أيوه صحح الشيخ ابن باز، أما الشيخ ابن عثيمين قال شاذة، قال وكان شيخنا ابن باز صححها والصحيح أنها شاذة، ذكره كذا في الشرح الممتع. أنه على ظاهر السند، الله أعلم. توافق المعنى ما تقال. طيب، قلنا أيضا من ألفاظ الأذان أن ينادي إذا حصل عذر بقوله صلوا في رحالكم. وقد جاءت بعدة ألفاظ، جاءت بلفظ صلوا في رحالكم كما في السنن وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، بلفظ صلوا في رحالكم. جاء بلفظ صلوا في بيوتكم. صحيحين عن ابن عباس. وجاء بلفظ ألا صلوا في رحالكم بزيادة ألا. زيادة ألا صلوا في رحالكم. وجاء بلفظ ألا صلوا في الرحال. ألا صلوا في الرحال. وجاء بلفظ ولا حرج.
حديث ألا صلوا في الرحال، حديث ابن عمر في البخاري، وألا صلوا في رحالكم، حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء بلفظ ولا حرج كما مر معنا. نسيت الصحابي الذي كان في لحاف أهله في ليلة باردة قال: فتمنيت أن يلقي الله على لسانه ولا حرج، فقال: ولا حرج. يقول هكذا يعني لا حرج عليكم إذا بقيتم في البيوت ولم تحضروا. كلها هذه صحيحة وثابتة، وبأيها قال أجزأه. طيب متى تقال هذه؟ جاء في الأدلة أنها تقال في المطر إذا حصل مطر، أو حصلت ريح شديدة ولو لم يكن ثم مطر، فكان يشق على الناس الخروج مع هذه الريح، أو وجدت برد شديدة في أيام الشتاء، لو وجدت برد أيضا هذا من الأعذار. أيضا جاء عن ابن عباس أنه أمر بقولها في الطين والوحل الذي يكون من آثار المطر، وقال: فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر، جاء في زيادة لمسلم أو ريح، وكانت ذات ريح، قال في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. جاء في ابن عمر تقييد في السفر، ولكن قد جاء عن ابن عباس أنه قالها في الحضر، ثم قال: فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الحضر، وقد أخذ به أكثر أهل العلم على أن هذا عام في السفر والحضر. إذا كان ثم أمر من هذه الأمور، مطر يمنع الناس من الحضور، أو برد شديدة، أو ريح، أو طين ووحل من آثار المطر، بحيث من خرج ربما يسقط تزل به الأقدام، فإن المنادي ينادي بهذه الكلمات بواحد منها بأي شأن هذا. وهذا من الفقه مما يفيدنا أن المؤذن لا بد أن يكون فقيها ويراعي أحوال الناس. ما يكون المطر يصب حتى تسيل السيول وهو ينادي الناس بالصلاة، ولا يرخص لمن لا يستطيع أن يصلي في بيته. طيب بقي متى يقول هذه الكلمة من الأذان؟ جاء في الأدلة أنها تقال في ثلاث مواضع، بأيها قال، في أي موضع قال أجزأ. بدل حي على الصلاة، تقال بدل حي على الصلاة، لا يقول حي على الصلاة. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول صلوا في بيوتكم، ثم يقول حي على الفلاح. جاء هذا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم. أنه قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في بيوتكم. فقالها فكأن الناس استنكروا فقال ما شأنكم تستنكرون؟ فعلى ذلك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الموضع الأول، تقال بدل قول المؤذن حي على الصلاة. الموضع الثاني تقال بعد الحي على تين، بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يحدث شيئا من الأذان. في الموضع الذي تقال فيه الصلاة خير من النوم، بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم. جاء ذلك في حديث ابن عمر في صحيح البخاري. أو هذا ليس، هذا في حديث رجل من ثقيف وهو في الصحيح المسند. نعم، الرجل من ثقيف عند النسائي وأحمد، أنه سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول صلوا في رحالكم. الموضع الثالث أنها تقال بعد الأذان، يؤذن حتى ينتهي من الأذان يفرغ، فإذا فرغ من الأذان قال ذلك. وهذا جاء في حديث ابن عمر في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره أو على إثره، أي بعد الأذان، ألا صلوا في الرحال. ففي أي موطن قال هذا أجزأه، ويستحب له أن يعمل بهذا وهذا وهذا، لأنه كله معمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب جميعها. واضح هذا إن شاء الله؟ عندك أنت اسمك إيش؟ ماجد مالك. متى يقول صلوا في رحالكم؟ في أي موضع من الأذان متى يقولها؟ إذا أذن كان في مطر يقول صلوا في رحالكم، في أي موضع يقول؟ بعد حي على الصلاة فقط؟ لا، صاحبك همام متى يقولها؟ بدل حي على الصلاة، يجزئه أن يترك قوله حي على الصلاة ويقول هذه الكلمة بعد الحي على تين، بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول ذلك بعد الفراغ من الأذان. أحسن. وما هو الذي ينبغي؟ ها؟ كلها يفعل هذا وهذا لكونه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بلال أن يشفع الأذان فهي مرتين، ما أدري هل فيها دليل خاص أنها تقال مرتين، وإلا ظاهر حديث أنس أنها تقال مرتين. لعموم الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان، فالأذان شفع في كله. نعم علمهم من هذا من السنة علمهم ها يسألوا علمهم فإن الناس أعداء ما جهلوا فإذا علم إن شاء الله ها على أثره محتمل هذا ما رأيت في نقل أهل العلم إن شاء الله نراجع من عنده فائدة فيه هل تثنى أو تفرد ظاهر الحديث أنه شفع وهي في الأذان وكل ما في الأذان يشفع ها ابن عباس جاء عنه أنه قال في يوم جمعة في يوم جمعة وقال هذا صلوا في بيوتكم فقال له ما لك قال إن الجمعة عزمة أي واجبة وإني كرهت أن أحرجكم فتخرجون في الطين والدحض فقال ابن عباس في يوم جمعة الحديث عنه ها مرتين نعم كررها ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال نحن كتبنا هنا من البخاري وهو في مسلم بلفظ ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال مرتين كلها أحسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحسن طيب مر معنا قبل أيام مسألة سرد الأذان أو ترتيله جاء في هذا حديث وجاء من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحذر أي تعجل واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني وقول والمعتصر المعتصر هو الذي يحتاج إلى الغائط وهو من العصر يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوم حتى ترني الحديث روي عن أربعة من الصحابة جاء عن جابر وعن أبي هريرة وعن سلمان وعن أبي بن كعب وكلها فيما رأيت شديدة الضعف طرقها بين متروك وشديد الضعف وبعضها فيه ضعيف وبعضها فيه من اثنين أو ثلاثة ضعفاء وفي تذكرة الحفاظ أن أحمد رضي الله أو رحمه الله سئل عن هذا الحديث فأنكره إنكارا شديدا في تذكرة الحفاظ الخامس 2752 أن أحمد سئل عنه فأنكره إنكارا شديدا وقد ذكره صاحب تذكرة الموضوعات في كتابه تذكرة الموضوعات الهندي الذي يسمى الفتني أو هذا نعم مشدد التاء فالحديث الظاهر انه شديد الضعف ولا يتقوى بهذه الطرق لأنها شديدة الضعف. لكن أهل العلم يبوبون في كتب الفقه عليه ويذكرون المسائل عليه أن الأذان السنة فيه الترسل والإقامة السنة فيها الحد، ولكن لا يحجر حتى يداخل بعض الكلمات في بعض. قال ابن قدامة رحمه الله قال مسألة ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، والترسل التمهل والتأني، من قولهم جاء فلان على رسله، والحذر ضد ذلك وهو الإسراع وقطع التطويل. ثم قال وهذا من آداب الأذان ومستحباته، ثم ذكر هذا الحديث استدل بهذا الحديث. ثم قال وروى أبو عبيدة بإسناده عن عمر أنه قال لمؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدم، بالميم، والحدم هو بمعنى الحدم إسراع في الشيء. قال وهذا أيضا لأجل يحصل الفرق بين الأذان والإقامة، فإن مما يفرق به بين الأذان والإقامة أن الأذان مثنى والإقامة مفردة، وأن الأذان فيه ترسل والإقامة فيها حدر. هذا أخي سؤال نفس السؤال الأول، إذا دخل المسجد هل يصلي أو يجلس الحلقة؟ ما هو الجواب؟ ها؟ صلي ويجلس، هل بينهما تعارض؟ لا. هذا أخي يقول إذا دخل المسجد هل يسلم أو يدعو دعاء الدخول؟ ماذا يفعل؟ يدعو دعاء الدخول ويسلم، ما في تعارض بين هذه الأشياء. لا لا يسلم لأنه ما سيردون عليه السلام. ها؟ أركان يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. سلم عليه. كيف؟ من هي عن الكلام فيه؟ والذي يدخل لا يسلم على الناس الذين يصلون الجمعة. قال متى يقول صلوا في رحالكم إذا كان المطر في صلاة الفجر لمن يرى أن التثويب في الأذان الثاني؟ قولها في بعد الأذان، كلها من السنة. قل لو يقدم كتاب الصيام من الدراري في اعتبار قدوم شهر رمضان الأحسن إن شاء الله نواصل فيه وسيأتي. لو كان ربما تأخذ بعض المسائل في الصيام حتى ولو درس خاص لمن أحب يقرأ، وأما هذا الدرس العام فالأحسن يبقى كما هو، وما زلنا طلاب علم إن شاء الله نستمر فيه، نأخذ الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وكلها بإذن الله سبحانه. إذا في درس خاص في أحكام الصيام لمن أراد يستفيد إن شاء الله بعض الأخوة يفتح، بقي شهر يلخص لهم أحكام الصيام باختصار. قال فائدة في تحية المسجد التي ذكرناها من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله في التعليق على المنتقى، قال رحمه الله: من خرج من المسجد بنية العودة إليه قريبا، بنية أن يرجع سريعا وقريبا، فإنه تسقط عنه تحية المسجد لأنه في حكم الباقي في المسجد. وأما من خرج منه بنية المفارقة ثم بدأ له أن يرجع فإنه إذا رجع يصلي ركعتين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من قام من مكانه ثم عاد إليه أنه حق بمجلسه، وهذا دليل على أنه لا زال في المسجد حكما وإن كان قد فارقه جسما. مثل لو أن إنسان قال سأخرج إلى السوق وهو جالس في المسجد ثم رجع، فهذا هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، خرج يتوضا في السوق. أما لو خرج لحاجة جانب المسجد ونحو ذلك ورجع، يقول: إذا لم يقل المؤذن هذه الألفاظ وكان هناك عذر من الأعذار، فهل يصلي الإنسان في البيت؟ إذا كان هناك عذر له أن يصلي في البيت، فكان هناك مطر يشق عليه الخروج، أو نحو من الأعذار التي ذكرت للإنسان ذلك. يقول: هل هناك فرق بين الرحل والبيت؟ الله أعلم، أنا ما أعرف فرقا، إلا إذا كان الرحل يطلق على البيت الصغير، وغالبا الذي يكون في السفر يسمى رحل، الذي يضرب له خيمة يقال نزل في رحله، وإلا قد يطلق الرحل على البيت، كما في حديث الأنصاري الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيق ضيف رسول الله؟ قال: فانطلق به إلى رحله، أي إلى بيته. قال: ما هو ضابط البرد التي يرخص فيها؟ بعض الأحيان تكون برد شديدة جدا تشق على الناس الخروج فيها، ما أدري، ربما هنا في هذه المناطق ربما لا تجدها. كان في دمائي بعض الأيام، تأتي أيام ما يسمونها العجوز، يعني قالوا تقعد الشاب كأنه إيه؟ عجوز، شديدة جدا. كان المؤذن بعض الأحيان يقول: صلوا في بيوتكم في تلك الشدة البرد، كان يصبح عليهم ثلج في أماكن يصبح فيها ثلج، فإذا كان يشق على الناس ذلك برد تشق على الناس رخص لهم.